إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا في هذه الصورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها وبيان معانيها، وهي صورة الشورى. وكنا توقفنا عند قول الله عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وهذه سبق بيانها وتفسيرها. وأما الآيات التي بعد هذه الآية فهي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إذن يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين. الخطاب هنا لمن؟ لهذه الأمة المرحومة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا امتنان من الله جل وعلا على هذه الأمة، امتنان عظيم، لأنه أرسل إليهم هذا الرسول الكريم الذي هو خير رسل الله عز وجل، وأوحى إليه بهذه الشريعة العظيمة وهذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن. فقال الله عز وجل: شرع لكم، أي يا أمة محمد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. شرع بمعنى نهج وسن أو وضع لكم شريعة، هذا هو معنى شرع لكم من الدين. ويأتي أيضا بمعنى بين وأوضح وأظهر، هذه كلها تؤدي الغرض وتؤدي المعنى من قوله شرع، لأن شرع مأخوذ في اللغة من شرع الإهاب الذي هو الجلد إذا شق. ولهذا قال الله عز وجل: أم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، أي أظهروا له من الدين. فمعنى شرع لكم من الدين أي أظهر لكم وبين ووضح وسن ووضع لكم شريعة. شرع لكم، الخطاب هنا كما قلنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الدين. الدين هو كل ما يتعبد به الإنسان وربه يسمى دينا، كل ما يتعبد به الإنسان وربه يسمى دين. فقال الله عز وجل مظهرا هذه المنة على هذه الأمة المرحومة: شرع لكم، أي سن ووضع لكم من الدين ما وصى به نوح. فيبين لنا هنا أصل الدين، وأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس دينا مبتورا أو دينا جديدا لم يسبق أن أوحى الله عز وجل به إلى رسله السابقين، لأن في الحقيقة الدين واحد وهو دين التوحيد، ورسالة الأنبياء واحدة، يعني الله عز وجل قال في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أصل الدين الذي هو التوحيد. ما من رسول إلا ودعا إلى هذا، دعا قومه إلى هذا، إلى عبادة الله وتوحيد الله وطاعته جل وعلا ونبذ ما يعبد من دونه من الآلهة والأصنام. هذا هو الدين الذي جاء به الأنبياء. ما من نبي أو رسول جاء إلى قومه إلا ودعهم إلى هذا. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه شرع لنا من الدين، أي ما يتعبد به الإنسان وربه، ما وصى. وصى من الوصية، والوصية هي العهد بالشيء الذي يهتم به. ولهذا تقول مثلا لولدك إني أوصيك، فإذا قلت له إني أوصيك هو يفهم أنك جد مهتم بهذا الأمر، فكأني أعهد إليك بشيء ينبغي أن تحفظه وأن تكون منه على حذر وعلى بال وعلى ذكر. فقال شرع لكم من الدين ما وصى به، أي بهذا الدين نوح. نوح عليه السلام هو أول رسول الله، ليس أول نبي وإنما هو أول رسول. بعض المفسرين قالوا هو أول نبي الشريعة، والحقيقة أن يقال أو الحق أن يقال هو أول رسول الشريعة، لأنه سبق نوح عليه السلام آدم. آدم كان قبل نوح، وهو أول من خلقه الله عز وجل، وآدم كان نبيا ولم يكن رسولا. آدم نبي لكنه مكلم، نبي مكلم. والله عز وجل لم يجعل آدم رسولا لأنه لم يظهر الاختلاف في ذلك الوقت بين الناس في الدين وفي الشرائع، فلم تكن الحاجة قائمة لأن يبعث الله رسولا، وإنما خلق الله آدم ثم جعل منه أهل وذرية يعدون على الأصابع، فكان يحكم بهم أو فيهم بشريعة الله عز وجل التي أوحاها الله عز وجل إليه. لكن لما كثر الناس ولا سيما في عهد نوح واختلفوا وتفرقوا، كانت الحاجة بل الضرورة قائمة لأن يبعث الله عز وجل رسولا إليهم. كان الناس أمة واحدة يعني قبل أن يختلفوا، فبعث الله النبيين المبشرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. فلهذا كانت الحكمة أن لا يكون آدم عليه السلام نبيا رسولا، وإنما كان نبي. أما أول رسول بعث إلى أهل الأرض فهو نوح عليه السلام، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الخلق يوم القيامة في حديث الشفاعة يذهبون إلى آدم يوم القيامة ليشفع له، فماذا يقولون له؟ يقول إنك أول رسول بعثه الله إلى الخلق، إنك أول رسول. فدل إذن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن نوح عليه السلام هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل سمى سورة قرآنية باسمه هي سورة نوح، وذكر الله عز وجل لنا من صفات وخصال هذا الرسول الكريم ما يدل على صبره وجهاده وثباته في دعوة قومه، حتى إن الله عز وجل ذكر أنه بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه المدة حتى قال يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فنوح أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، ولهذا بدأ به أول رسول. فقال ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني لما ذكر نوحا
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوحينا إليك. وانظر هنا ولم يقل وما وصينا به وما وصيناك به، لأنه لما ذكر نوحا وذكر بعد ذلك إبراهيم وموسى وعيسى قال وصى، قال ووصينا، لكن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال والذي أوحينا إليك، يعني هذا الذين هذا الدين الذي جاء به نوح هو الذي أوحينا به إليك. قالوا عدل عن ذكر الوصية إلى ذكر الوحي هنا لإثبات أن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم موحى به من عند الله عز وجل، فهو ليس من إنشاء ولا من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إلا البلاغ والتعليم والبيان والشرح والتفسير صلوات الله وسلامه عليه. قال والذي أوحينا إليك، يعني من هذا القرآن، وفي القرآن دعوة لإقامة الدين وعبادة الله وتوحيد الله. والذي أوحينا إليك أي يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن في الآية تقديم وتأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أول الرسل ثم ذكر بعد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استنبط بعض أهل العلم هنا أن نوح عليه السلام هو أول من أدى الرسالة وقام بواجب البلاغ ودعوة المخالفين إلى الدين، ثم ثنى بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، لأنه عليه الصلاة والسلام لقى قوما عنادا كفارا أذوه غاية الأذى وواجهوا دعوته وصدوا أصحابه عن الإذعان والإيمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من الأذى ويلقى من المعارضة الشديدة من قومه ما لقي نوح من قومه، وإن كان نوح عليه السلام قد بقي أمدا طويلا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم قال وما وصينا، يعني هذا الدين الذي جاء به نوح ووصاه الله عز وجل به هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي سبقه إليه من كان قبله من الرسل، وهم إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء كلهم رسل. إبراهيم جاء بعد نوح، وإبراهيم كان قبل موسى، وموسى كان قبل عيسى. إذن هنا ذكر الله عز وجل في هذه الآية خمسة من الرسل، والرسول أشرف من النبي، لأنه كل رسول فهو نبي، لكن ليس كل نبي رسولا، والعلماء يقولون بأن الرسالة أشرف من النبوة، وإن كان بعضهم يقول النبوة أشرف من الرسالة، لكن القول الصحيح أن الرسالة أشرف من النبوة، ولهذا عدد الأنبياء كثر لكن عدد الرسل أقل منهم بكثير، أقل منهم بكثير. فذكر الله عز وجل هنا خمسة من الرسل، وهؤلاء الخمسة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في الترتيب الزماني، وهم الذين يسمون بأولي العزم من الرسل، ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، وذكرهم أيضا في سورة الأحزاب، وإذا أخذنا منك ومن نبينا ميثاقه وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فذكر في سورة الأحزاب هؤلاء الخمسة وذكرهم هنا، وهم الذين عناهم الله عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وسموا بآل العزم أي أهل القوة والإرادة والصبر في ذات الله عز وجل، لأنهم لقوا أذى ومعارضة شديدة من أقوامهم حتى وصلت بهم إلى الاستهزاء والسخرية بهم ومحاولة قتلهم وتحريض السفهاء عليهم وأذيتهم، فجربوا معهم كل ألوان الصدود والعناد، ومع ذلك ثبتوا وصبروا حتى كتب الله عز وجل لهم العاقبة الحميدة. ولهذا قال الله عز وجل النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بدين واحد، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هنا بين كأنه في هذه الآية يبين الله عز وجل لنا ما هو الدين الذي يجمع هؤلاء الرسل، الدين الواحد، لأن دين الأنبياء في الحق واحد من حيث الاعتقادات من حيث الإيمان، أما من حيث الشرائع أو أفراد أو فروعيات الشريعة فهذه تختلف من أمة إلى أخرى. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم حتى في بعض مسائل الحلال والحرام قد يكون الأمر واحد، حتى قيل أن نوح عليه السلام هو من جاء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، إذن عهد قديم. وقال قتادة الشريعة هنا الحلال والحرام، ولكن نقول الحلال والحرام في بعضه وليس في كله، لأنه حتى النبي الواحد أو الرسول الواحد لما يأتي إلى قومه قد يحل عليهم أشياء قد حرمت عليهم، وقد تحرم عليهم أشياء أحلت لهم، كما قال عيسى لقومه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا الذي يعرف بالنسخ في الشريعة، فالنسخ كان موجود في الشرائع السابقة ووجد أيضا في شرعنا في ديننا. يأتي الأمر مثلا بالحل وبالتحليل ثم بعد ذلك يأتي التحريم، أو يكون العكس، يكون محرما في أول وقت ثم يحله الله عز وجل، أو يحل بعض الأشياء فيه في بعض الحالات. لكن الذي اتفق عليه العلماء أن دين الأنبياء هو التوحيد، هذا الذي لم يقع فيه اختلاف، ولهذا قال أن أقيموا الدين. أن هذه يقول العلماء أنها تفسيرية، بمعنى أي، بمعنى أنه لا عمل لها في الإعراب، وإنما جاءت من أجل البيان والتفسير. أن أقيموا أي أقيموا الدين. ما معنى أقيموا الدين؟ بمعنى أوتوا به كما دلكم الله عز وجل عليه، ائتوا به مستقيما من غير انحراف، من غير اعوجاج، من غير زيادة أو نقصان، من غير تحريف أو تبديل، من غير غلو وتجاوز أو تقصير وتفريط. أن أقيموا الدين، كثير من المفسرين فسروا الدين هنا بأنه التوحيد، وهذا صحيح، ولكن لو قلنا بشيء أكثر من هذا، قلنا أن الدين هو كل ما يجمع الناس في عبادة الله عز وجل، فيكون فيه التوحيد وغير التوحيد، لأنه قال أقيموا الدين، أقيموا دين الله عز وجل كما أمركم به ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا فيه، بمعنى لا يختلف بعضكم بعض في أصل الدين بأن يكفر بأن يؤمن بعضكم ويكفر بعضكم، لأن إذا آمن هذا وكفر هذا فإن هذا يدل على تفرق ويدل على الاختلاف الممقوت. أقيموا الدين، أقيموا ما أمركم الله عز وجل من الدين، وأعظم ما أمركم الله عز وجل به هو التوحيد، هو عبادته، وهي الغاية التي من أجلها خلق الناس وخلق الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون بمعنى ليوحدون، ليقوموا بطاعة الله عز وجل، وأعظمها شأنا وأولها أمرا توحيد الله عز وجل، نبذ كل ما كان سوى الله عز وجل من المعبودات ومن الأصنام ومن الآلهة الباطلة ومن الأهواء. لا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يعبد إلا بما شرعه الله عز وجل، لأن صاحب الشرع هو الله عز وجل. وليس للناس أن يشرعوا، وليس للناس أن يفتئتوا على الدين، وليس للناس أن يزيدوا عليه، بل يأخذه كما هو. ولهذا قال أن أقيموا الدين، هذا هو الذي من أجله بعث الله عز وجل، أن يقيم الناس الدين، أن يأتوا بالتوحيد الذي أمر الله عز وجل به الناس. قال ولا تتفرقوا فيه، أي لا تتفرقوا في الدين بأن يكون بعضكم من المؤمنين والبعض الآخر من المشركين، والبعض يؤمن والآخر يلحد، لا تتفرقوا فيه. إذن هذا هو أمر بالاجتماع على الدين، والنهي عن ماذا؟ عن التفرق فيه، لأن الدين يجمع، الدين الواحد. إذا كان الناس يتوجهون إلى إله واحد يعبدونه بما شرع، كيف يكون الاختلاف في دينهم؟ كيف يكون الاختلاف في وجهاتهم؟ إذن هذا أمر بالاجتماع على الدين ونهي عن التفرق فيه. ومعلوم أن النهي عن شيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ذلك الضد. فإذا قال الله عز وجل ولا تفرقوا به، بمعنى اجتمعوا على دين الله عز وجل. ولهذا إذا رأيت الخلاف شب في الأمة وبين المنتسبين إلى دين الإسلام، من غير أن يكون لطائفة أو لفريق من الأدلة التي تشهد للحق وتوضحه، فاعلم أن عند الناس خللا إما في عقيدتهم، وإما في أخلاقهم، وإما في عبادتهم، وإما في تعاملهم، لأن الدين يجمع ولا يفرق. ولهذا تجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يوصي هذه الأمة وأهل الإسلام بأن يجتمعوا ولا يتفرقوا، لأن طبيعة هذا الدين الذي ينتمون إليه أنه يجمع ولا يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم جمع إليه أناسا مختلفين في طباعهم، في لغتهم، في أجناسهم، في أموالهم، في مراتبهم الاجتماعية، هذا غني وهذا فقير وهذا عربي وهذا أعجمي وهذا كذا وهذا كذا، وجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الناس بعد ذلك أمة واحدة كالبنيان المرصوص، لأنهم اجتمعوا على الدين الحق، ولهذا لم يختلفوا. وحتى إن وقع فيهم الاختلاف يكون فيه احترام للآراء وتقييم لذلك الاجتهاد، ما دام هذا اجتهد وهذا اجتهد، إلا أن يكون الذي يحاجك عنده من الدليل والبرهان ما يجعل لقوله قبولا وإذعانا واستسلاما. أما مجرد أن يلزمك من غير دليل وبغير حق عدوانا وبغيا، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فالدين يجمع ولا يفرق، وإذا وقع التفرق بين الناس فاعلم أن في ما هم عليه شيء من الخلل، إما من التقصير وإما من التفريط أو عدم القيام بما أمر الله عز وجل من إقامة الدين. قال تعالى ولا تفرقوا فيه، ولا تفرقوا في الدين. ولهذا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا أحزابا. إذن التفرق إنما يكون عند من الذين لهم، أو يكون عندهم دين لكن يختلفون فيه. أما الأمة التي أكرمها الله عز وجل بالدين الصحيح بالدين القويم، فلا ينبغي أن يظهر فيها هذا الاختلاف المشين الذي يفرقها ويجعلها أحزابا وأشتاتا. قد يكون الاختلاف كما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تتنافر القلوب، وقد يقع ما يقع من النصرة لطائفة دون أخرى، ولكن لا يختلفون في أمهات المسائل، في كبرى القضايا، في مسائل الاعتقاد والإيمان. فهذا دائما يرجعهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويجعلهم يتذكرون وينبون إلى الحق. تتفرق فيه. ثم قال الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعون إليه، وهذا يدل على أن الدين المراد به هنا التوحيد. قال كبر، كبر بمعنى عظم واشتد وصعب، على المشركين أي المشركين بالله، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأن المسلمين ولأن الأنبياء قبلهم والرسل كانوا يدعون قومهم إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، وينصحون بترك الشرك ونبذ الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل وتقدس وتمجد وربما قد تدعى فيخاف منها ويرجو الناس منها، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال كبر على المشركين ما تدعون إليه، يعني صعب على المشركين هذا الدين الذي تدعون إليه وهو دين التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد هو دعوة إلى عبادة الله عز وجل وترك ماذا؟ ترك والتخلي عن عبادة ما سوى الله عز وجل. ولهذا دائما تجد الدعوة إلى الإيمان بالله أو الدعوة إلى التوحيد مقرونة بالتخلي والترك عن الشرك، بل لا يسلم لك توحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تؤمن بالله عز وجل، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمشركون يكبر عليهم ويصعب عليهم أن يدعوا إلى إقامة الدين، لأن في إقامة الدين التبرع مما هم عليه من الباطل وهي عبادة الأصنام والآلهة، أي آلهة، لأن الناس قد تعبد آلهة متعددة، قد يكون هذا المعبود حجرا، قد يكون شجرا، قد يكون شمسا، قد يكون قمرا، قد يكون شخصا، قد يكون هوا في نفسه، حتى الهوى الذي يكون في قلب الإنسان قد يصير إلها، لأن الإنسان حين إذا تقول له مثلا هذه شريعة الله وهذه حكم الله يقول لك لا أنا أرى بأن الأمر كذا، يصعب عليه أن ينقاد إلى شرع الله عز وجل. ولهذا قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالهوى هو في الحقيقة صنم يعبد من دون الله عز وجل، ولم تكن رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل هي من أجل تحطيم هذه المعبودات الظاهرة وهذه الآلهة والأصنام فقط، وإنما جاءوا أيضا ليحطموا ويزيلوا تلك الآلهة المغروسة والساكنة في القلوب وهي الأهواء التي كانوا يخضعون لها ويلجؤون إليها. ولهذا قال الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من إقامة الدين وتوحيد الله عز وجل. ولهذا كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالدعوة إلى التوحيد وكان يخرج إليهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا الذي جئت لأجله، هو ما دعاهم لما جاء عليه الصلاة والسلام إلى إقامة الصلاة أو إلى الجهاد معه أو إلى الصوم أو إلى الزكاة، جاء لهم ليقول لهم قولوا لا إله إلا الله، اتركوا ما أنتم عليه من الدين الباطل من الشرك الذي يجعلكم في أسفل الأسفلين. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، يعني هذا قالوه للرسول صلى الله عليه وسلم لما دعوهم إلى التوحيد، قالوا كيف يجعل الآلهة وكل إنسان عنده آلهة وكل إنسان عنده إله يعبده، هذا يتخذه من طينة وهذا يتخذه من عجينة وهذا يصنعه من عرجون التمر أو من معجون ويأكل منه ويعبده في آن واحد. فلما قالهم اعبدوا إلها واحدا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. ولهذا قال الله عز وجل كبر على المشركين ما ادعوهم إليه، ما أرادوا أن يتخلوا عن الدين. وهذا يدل على أن العادات التي قد تغرس في قلوب الناس وفي عقائد الناس يصعب اجتثاثها وقلعها إلا بالمجاهدة وإقامة الحجة، فيجعل أن هذا هو دين الدين الصحيح، لأنه هو دين الآباء موروث عن الآباء والأجداد، كما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، لا نترك ولا نتخلى ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا. بل أكثر من ذلك، أنهم لم يقولوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الآلهة إلها واحدا، بل قالوا أكثر من ذلك، كما قال الله عز وجل في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قالوا محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم وآذاكم في دينكم، إذن اصبروا على آلهتكم، اصبروا عليها. وهذا يدل على أن أهل الباطل إذا اعتقدوا في باطلهم فإنهم سيدافعون عنه ويبذلون من أجله كل ما في وسعهم، وهذا صار موروثا اليوم عند أهل الكفر وملل الكفر، يدعون إلى الدين الباطل، يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الكفر، يدعون إلى الإلحاد، وينشئون في ذلك القنوات ويكتبون الكتب ويتصلون بالناس ويبلغونهم الدين الباطل. هذا يدل على أنه يصعب عليهم مفارقة الباطل وأن الحق صعب عليهم. لكن هذا لمن لم يهديه الله عز وجل، لكن الذي يهديه الله عز وجل ويتوب عليه الله عز وجل فقد يترك ذلك الكفر ولو عاش فيه أعواما وأعواما، بل قد يظهر له الحق ويلين له ويترك دين الكفر ويتخلى عنه ويتوب منه ويرجع إلى دين الله عز وجل، كما تشاهدون هذا وهو موجود الآن في كثير من الناس وفي أمم الكفر في أوروبا وفي أمريكا. تستمعون اليوم إلى رجل، ما نتكلم نحن عن الناس، عوام الناس الذين قد يكون لهم احتكاك ببعض المسلمين فيذعنون ويؤمنون، عندهم كبار الفلاسفة، كبار العلماء المخترعين الذين عرفوا بالمعرفة والعلم والقراءة والبحث في الديانات والإيديولوجية، في آخر حياته يقول أنا قرأت كذا وأنفقت من عمري كذا وأنا أقرأ وأنا أقرأ حتى اهتديت بقراءة لكتاب أو قراءة لجزء من القرآن أو لقراءة آية من كتاب الله عز وجل كانت سببا في إسلامي وفي هدايتي. لكن الذي بقي على الشرك بطبيعة هذا يكبر عليه أن يستجيب لك، كبر على المشركين ما تدعوه إليه. قال الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هنا بيان لمسألة مهمة وهي مسألة الهداية والإضلال. الله عز وجل يقول: الله يجتبي، يجتبي من الاجتباء، والاجتباء هو الاصطفاء وهو الاختيار. الله يجتبي إليه من يشاء، يختار، كما اختار من الملائكة ملائكة المقربين، كما اختار من البشر أنبياء والرسل، واختار للأنبياء والرسل جماعة من الناس تؤيدهم وتجاهد معهم وتأخذ منهم وتعلم الناس دين الله عز وجل. فكذلك في كل دين ومع كل نبي ورسول وفي كل أمة الله سبحانه وتعالى اجتبى إليه من يشاء. الاجتباء هو الاصطفاء، هو الاختيار، وهي من نعم الله عز وجل على العبد. إذا اجتباك الله عز وجل واختارك لأن تكون من المطيعين، لأن تكون من المصلين، لأن تكون من المزكين، لأن تكون من طلبة العلم، لأن تكون من المصلحين، فهذا اجتباء واختيار من الله، كما قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذا الاختيار والاجتباء أنت لا تدفع عليه ثمن، ما تدفع يعني دراهم من أجل الحصول عليه، إنما هو إكرام من الله عز وجل. يجتبي إليه من يشاء، يعني يختار ويصطفي. وهنا يظهر أن الله عز وجل ذكر أن هذا الاجتباء يحصل بمشيئته، وإن كان للإنسان مشيئة لكن مشيئة الله عز وجل قبل مشيئة الإنسان. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي هذه الآية رد على القدرية. القدرية هذو قوم من المسلمين ظلوا في بعض العقائد منها هذه، وهم يقولون أن العباد أو العبد له فعل مستقل عن مشيئة الله عز وجل، يعني يفعل الشيء دون أن يشاءه الله عز وجل، فيقولون باستقلال إرادة العباد عن مشيئة الله عز وجل. وحنا ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن كل فعل قرنه الله سبحانه وتعالى بالمشيئة فهو يدل على حكمته تبارك وتعالى وعلى علمه، يجتبي إليه من يشاء. ثم قال ويهدي إليه من ينيب، يهدي من الهداية ويضد الضلال. هذه الآية فيها رد على من؟ على الجبرية. هؤلاء قوم على نقيض ما كان عليه القدرية من الاعتقاد. الجبرية هؤلاء يقولون أن الإنسان ليس له اختيار وليس له إرادة، وإنما هو كالورقة التي تكون في مهب الرياح، يعني إن صلى فالله عز وجل هو الذي جعله يصلي، إن كفر فالله عز وجل هو الذي جعله كافرا. يسلبون له ماذا؟ يسلبون منه الإرادة والاختيار، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل مشيئة الإنسان وجعله اختيار وجعله إرادة، ولكن إرادته لا تكون إلا بإرادة الله. هذا هو هذه عقيدة أهل السنة. ولهذا قال ويهدي إليه من ينيب، يعني هذه الهداية كانت بسبب ماذا؟ بسبب الإنابة. وش معنى الإنابة؟ هو الرجوع إلى الله. فأنت إذا رجعت إلى الله وتبت واستغفرت مما حصل منك، الله عز وجل يهديك إليه، يهديك إليه. إذن أثبت هنا لمن؟ أثبت للعباد فعلا، وهو الإنابة الطاعة. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان عنده فجور وعنده تقوى، ولكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال قد أفلح من زكاها، فنسب الفعل لهذا الإنسان، وقد خاب من دساها. والذي يهتدي الله عز وجل يثبته على الهداية ويزيده منها. ولهذا قال ويهدي إليه من ينيب، يهدي إليه من ينيب. فكل من أناب إلى الله ورجع إليه فالله سبحانه وتعالى يهديه إلى صراطه المستقيم. فهذا معنى هذه الآية. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقا بمعنى وما تفرقوا، يعني أهل الأديان، أهل الأديان سواء كانوا من اليهود والنصارى أو الذين كانوا قبلهم. وما تفرقوا يعني في الأديان، أهل الأديان، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني متى حصل عندهم التفرق؟ هل عندما أقاموا الدين؟ هل عندما تشبثوا بالدين؟ لما ثبتوا على الدين الذي جاء به الأنبياء فلم يغيروا ولم يبدلوا؟ لا، وإنما تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم. ما معنى مما جاءهم العلم؟ يعني أقيمت عليهم الحجة، أقيمت عليهم الحجة، وظهر لهم وبان لهم أن الله عز وجل أمرهم بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، كانوا يعلمون هذا. ولكن مع ذلك وقع البغي منهم. تعرفون ما معنى البغي؟ البغي هو العدوان، هو الاعتداء. متى حصل التفرق؟ بعدما نقيمت عليهم الحجة، ولما أقيمت عليهم الحجة ظهر منهم البغي والتنكر والعدوان والطغيان، فوقعوا في المحظور ولم يتمسكوا بما أمروا به وهو إقامة الدين. لم يقيموا الدين كما أمر الله عز وجل، إما أنهم تركوه، وإما أنهم غلوا فيه، وإما أنهم قصروا فيه. لأن الدين كما يقول الحسن البصري رحمه الله يضيع بين اثنين من الناس أو بين طائفتين، بين الجافي عنه، الجافي عنه بمعنى المبتعد عنه، المفرط المقصر فيه، وبين الغالي فيه. الغالي فيه هو الذي يريد أن يعمل بالدين وأن يطبق الدين، ولكن هو لا يفهمه ولا يفقهه، ولهذا قال ضاع الدين بين الجافي عنه والغالي فيه. والغلو أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أهلك الذين من قبل أهلك الذين من قبلكم الغلو. الغلو هو الإفراط، هو التجاوز في الحد. ولهذا نجد أن أكثر البدع التي ظهرت في أهل الإسلام إنما كانت نتيجة الغلو. الرافضة الذين يقولون ما يقولون ووقعوا في أكبر المنكرات وعظائم الأمور، حتى حكموا بالردة على كثير من الصحابة وسبوا الشيخين وعائشة وأم المؤمنين وما إلى ذلك من اللوثات العقدية والسلوكية التي يعرفون بها، هؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه نتيجة ماذا؟ نتيجة الغلو، إفراطهم وتجاوزهم الحد في حب أهل البيت والانتصار لهم، حتى قالوا ما قالوا. الخوارج أيضا الذين خرجوا على هذه الأمة وآباحوا دماءها وأموالها بسبب الغلو، قالوا أنه لا يجوز لمسلم أن يقع في معصية في ذنب، لأنه لو وقع في معصية فإنه يكون قد وقع في الكفر، وإذا وقع في الكفر لابد أن يقاتل، ولابد أن يقتل، ولابد أن يباح دمه، وهذا غلو. كان عندهم نعم شيء من العبادة، يقرؤون القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ولكن هذا لم ينفعهم لأنهم تجاوزوا الحد في فهم ما كانوا يقرؤونه وهو القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا يتجاوز تراقيهم، يعني يقرؤونه هنا فقط، لكن هل يدخل إلى قلوبهم؟ هل يفهمونه؟ هل يفقهونه؟ لا. وكذلك المؤلهة للأنبياء والرسل اللهوهم، هذا كله نتيجة الغلو، والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بهذا، لأنه لو كنا كذلك لضيعنا الدين. ولهذا الغلو كان أخطر من التقصير، لأن التقصير كون الإنسان يقصر في بعض الطاعات وربما قد يأتي اليوم الذي يرجع به ويتوب إليه، لكن الغلو صعب، لأن صاحب الغلو يظنه على حق وأنه على دين. ولهذا لم تظهر البدع في الفرق والملل التي انتسبت لأهل الإسلام إلا من هذا الباب، الغلو في دين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هؤلاء جاءهم العلم ولا لا؟ جاءهم العلم وأقيمت عليهم الحجة، أقامها الأنبياء والرسل وأقامها العلماء الربانيون النصحون، قالوا لهم لا هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، فتفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا هو السبب، العدوان والبغي. قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا كلمة، يعني لو الله سبحانه وتعالى سبق منه شيء، هو أنه لا يؤاخذ الناس في هذه الدنيا على كفرهم بأن يسلط عليهم العذاب والعقوبة، بل يؤخر لهم ذلك إلى يوم الجزاء. فمعنى الكلمة التي سبقت من الله عز وجل هو تأخير الجزاء حتى يفيدون على الله تعالى يوم القيامة، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منهم، ولو شاء الله عز وجل لعاقبهم، وما حصل للكفار من العقاب فهذا من أجل أن يتعظ غيرهم. أما الحساب والعذاب وإزالة العقوبة التامة هذا يكون في الآخرة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، يعني من أجل الامتحان ومن أجل الاختبار، لأنه لو انتصر منهم لا سقط الجهاد بعد ذلك، ما يصير جهاد، ولكن الله عز وجل ابتلانا بأعدائنا من الكفار والملحدين حتى نصبر وحتى نجاهد وحتى يختبر عزائمنا وإيماننا. ولو شاء الله لانتصر منهم بأن سحق الكفار وأزالهم من هذه الدنيا ولم تقل لهم قائمة، هذا على الله سبحانه وتعالى سهل يسير، ولكن تركهم الله عز وجل، تركهم يدعون إلى كفرهم ويجادلون المؤمنين، لأن سبقت كلمة من الله عز وجل وقال العلماء هناك سبقت كلمة دليل على أن على إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات الكلام عن الله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء. ولهذا فهذا القرآن الذي أوحى الله عز وجل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام مسموع، سمعه جبريل من ربه عز وجل، وسمعه غيره ممن أذن الله سبحانه وتعالى بسمع كلامه. هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، خلافا لمن قال أن كلام الله عز وجل هو عبارة عن الكلام هو عبارة عن معنى قائم بنفسه تعالى، أو عبارة أو حكاية عن كلام، وأن الله عز وجل خلق بعد ذلك أصواتا، فهم ينفون الكلام عن الله عز وجل. والله عز وجل الكلام صفته، صفة ذاتية وصفة فعلية، لأنه قال لولا كلمة سبقت من ربك، هذه الكلمة التي سبقت من الله أن الله عز وجل يؤخرهم يوم القيامة إلى أجل مسمى، الأجل المسمى بمعنى الأجل المحدود، وهذا الأجل المحدود هو يوم القيامة، تركهم الله تعالى إلى يوم يجمع الله عز وجل فيه الخلائق من الأولين والآخرين. لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، أي لقضى الله عز وجل بينهم بأن أظهر المؤمنين وعاقب الكافرين وفصل وحكم بينهم، ولكن ترك كل هذا إلى ذلك اليوم الذي هو يوم الحساب، ذلك يوم مجموع له الناس كما قال الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الذين أورثوا الكتاب، الكتاب قيل المقصود به هنا هم اليهود والنصارى، والكتاب المقصود به الذي أنزل إلى نبيهم أو رسولهم موسى وعيسى، فالمقصود التوراة والإنجيل. وبعض المفسرين قالوا أن المقصود بالكتاب هنا هو القرآن، وهذا قول ابن عطية وأيده شيخ ابن عثيمين رحمه الله. والمقصود أن الذين أورثوا الكتاب يعني اليهود والنصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أورث الكتاب، وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وراثة الكتاب. لماذا؟ قال أورث الكتاب، قال ثم أورثنا الكتاب، لأنهم أعطوه مجانا بدون مقابل دون تعب، كالوارث الذي يأخذ مال مورثه من غير تعب، بلك ما يعرفوش قاع أما حتى يموت يصير المال كله إليه، يصير المال كله إليه. فكذلك الله عز وجل هنا قال أورث الكتاب يعني أعطوه من غير كلفة ومن غير تعب ومن غير مقابل، أورث الكتاب يعني أورث القرآن. وبعض المفسرين عمم، قال اليهود والنصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى العرب الذين لم يأخذوا بحق هذا الكتاب ولم يقوموا به، قال وإن الذين أورثوا الكتاب أعطوا هذا القرآن ليقرؤوه ويتعلموه ويؤمنوا به فإنهم كانوا في شك منه مريب، صاروا في شك، ولكن هذا الشك وصفه الله عز وجل، الشك والارتياب، عدم الجزم بالشك، يعني ليس عندهم إيمان بأن هذا القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الله عز وجل هذا الشك بأنه مريب، لأنه هناك فرق بين الشك والريب. الشك هو مجرد أن يحصل للإنسان اضطراب في الإيمان بشيء وعدم الإيمان به، لكن الريب أو الارتياب هو شك مصعوب بقلق، وهذا يكون غالبا عندما تضطرب أو تختلط على الإنسان الأدلة فلا يدري، تراه كذا ثم يرجع، تراه كذا ثم يرجع، يعني بين إقبال وإدبار. فوصف الله عز وجل هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والعرب بأن موقفهم من هذا القرآن هو شك، ارتياب، شك مصحوب بقلق. ولهذا كانوا لا يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أوحي إليه بهذا القرآن، ولهذا كانوا يقولون أنه ساحر، ومرة يقولون أنه مجنون، ومرة يقولون أنه كاهن، ومرة يقولون إنه يعلمه بشر، ومرة يقول أساطير الأولين تملى عليه، كل مرة يأتون بشيء، وهذا يجعلهم لا يؤمنون. لكن أحيانا لما يسمعون أو يخاطبون ببعض الآيات يفاجئون بها، يسمع هذا القرآن بعد يقول سبحان الله، مع أن العرب يعني أوتوا بلاغة في الكلام وذوقا في التأثر بالكلام البليغ الفصيح، وأحيانا هم لا يريدون أن يسمعوا القرآن، لأنهم يعلمون أنهم إذا سمعوه وأنصتوا إليه إنصات الباحث عن الحق فإنهم سوف يؤمنون ويخضعون. ولهذا كانوا يقولون كما حكى الله عز وجل عنهم في القرآن، ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم إذا سمعوه تأثروا، وإذا تأثروا رجعوا وآمنوا. ولهذا هم دائما في اضطراب، يقولون هذا والله كلام، يقول لسفهائهم وأتباعهم كيف تؤمنون، هذا رجل ساحر، هذا رجل كاهن، هذا رجل عراف، لكن إذا فوجئوا وأن سمعوا يتأثرون. كما يقال عن أحدهم أنه لما سمع كلام الله سبحانه وتعالى كاد أن يؤمن بهذا الكتاب ويدخل في دين الله، حتى جاءه أحد أصدقائه وقال له أنت زعيم القوم، وأنت كيف تؤمن وتخضع لهذا الرجل، ارجع إلى دين أبائك. حتى أنه لما سمع القرآن قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. اعتراف، اعتراف، إقرار منهم. يعني لو ترك زعماء قريش أتباعهم ليسمعوا هذا القرآن وكلام الرسول لأذعنوا إليه، ولكن كانوا يبعدونهم ويلقون إليهم بالشبه ويزرعون في نفوسهم وقلوبهم الشكوك، ولهذا صاروا في شك منه. قال وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ثم قال الله سبحانه وتعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك أي قال العلماء لذلك المقصود به أي إقامة الدين، إقامة التوحيد وإقامة دين الله عز وجل والاجتماع عليه وترك التفرق فيه. فلذلك فادعوا، الأصل أن يقال فلذلك أدعو دون الإتيان بفاء، لكن الفاء قال العلماء أوتي بها زائدة لتحسين اللفظ. فلذلك فادعوا أي محمد، أدعو إلى هذا الدين الجامع، ولا تتفرقوا في دين الله عز وجل، ليس من طبيعة هذا الدين التفرق. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذه آية عظيمة، وهو أن الإنسان لابد أن يمضي في دعوته إلى الله عز وجل، لا ينبغي أن تثنيه وأن تحول بينه دعوات المثبطين أو شكوك المرتابين أو أقاويل المستهزئين والساخرين. مهما يقولون فيك إذا كنت على الحق فامضي لما أنت فيه، إذا كنت على الحق فامضي، وإن لم يظهر لك الحق فابحث عن الحق حتى تقتنع. قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ابقى على الاستقامة التي أمرك الله عز وجل، استقم كما أمرت. يعني الاستقامة ما معناها؟ ليس بمعنى أن تؤمن وتذعن فقط، وإنما تستقيم، تبقى على هذا الدين، تميل معه حيث يميل. لو قال لك الدين أو قال لك الحكم الشرعي أخرج مما أنت فيه، وضعيتك الآن مثلا المالية أو الاجتماعية حرام عليك، هذا المال لا يحل لك، تتركه ولو كان عزيزا عليك، تكون مع امرأة وقد عشت معها وتحبها حبا جما وظهر لك أن العيش معها عيش غير شرعي، إما أنك لم تعقد عليها وإنما تزوجتها من سفاح، فإنه الواجب عليك أن تفسخ هذا العقد، تخرج مما أنت فيه من الحرام وترجع إلى دين الله عز وجل. هذه هو الاستقامة على دين الله عز وجل، استقم على الطريقة، دم عليها. وهذا فيه أن مع أن هذا الأمر لمن؟ هذا الخطاب لمن؟ هو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال استقم كما أمرت، والنبي صلى الله عليه وسلم مستقيم ولا لا؟ استقيم على دين الله عز وجل. بل لا يوجد من استقام على أمر الله وعلى طاعة الله وعلى دين الله من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله عز وجل له واستقم كما أمرت. فالاستقامة تكون كما أمر الله، ليس كما أمر الناس أو أمر غيرهم أو أمرتك نفسك أو هواك. استقم كما أمرت. وهذا فيه من الفائدة أن توجيه الأمر قد يكون لمن اتصف به، يعني حتى الذي يتصف بالشيء ويكون عليه أنت يجوز لك أن تأمره به. قالوا لأن هذا يدل على أنك كأنك تأمره بالثبات عليه. فتوجيه الأمر إلى من هو متصف به أو متلبس به دعوة له على الثبات عليه، فكأنه يقول له يا محمد استقم كما أمرت، ليس بمعنى أنك لست مستقيما، وإنما أثبت ودم على هذه الاستقامة كما قال الله عز وجل لنبيه الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا الأمر وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فاستقم كما أمرت، هو له ولأمته، لأن الله عز وجل قال في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولهذا قال العلماء أن الخطاب الذي قد يكون للرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون أحيانا خطابا خاصا به ليس لأمته، وهذا يعرف من القرائن فيكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤمر بأن يتقي الله، قال يا أيها النبي اتقي الله، النبي ما اشتقي تقي، ولكن يأمره بتقوى الله ليدوم على هذه التقوى ولا ينصرف عنها. ولهذا الإنسان ما يغضبش ولا يجد في نفسه شيء لما يقول له إنسان اتقي الله، اتقي الله هذه قيلت لخير الناس وخير الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد لما تقول اتقي الله يقول لك على شتني فاجر ولا شتني فاسق، يعني إذا كنت أنت مسرفا ولا مقصرا في طاعتك يقول لك اتقي الله، يعني يريد أن يذكرك حتى ترجع إلى الطاعة. وإن كنت أنت على الطاعة ومتلبس بها ومتصف بها إن شاء الله الله عز وجل يثبتك على هذه الطاعة، هذا هو معنى اتقي الله. ولهذا قال الله عز وجل واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم إلى آخر الآيات. هذه قد نترك إن شاء الله تفسيرها وبيانها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل، للأسف أنا مش نقرأها بدون نظارات، والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.